سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم مع لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المباركة التي نتفيأ فيها ظلال أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جاءت من الإرهاصات والأخبار. وكنا في اللقاء الماضي مع الوحي وأول الوحي وأول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم راح نكمل مع ضيوفنا الأفاضل عبد العزيز وراشد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم. اللهم آمين، ويبارك المستمعين اللي يتابعون معنا هذا اللقاء. تكلمنا عن أول وحي نزل، شو كان أول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟
وحي في غار حراء،
اقرأ
اقرأ باسم ربك،
باسم ربك الذي خلق. ثم فتر الوحي،
فتر الوحي،
أول آيات نزلت بعد فتور الوحي قول الله جل وعلا:
يا أيها المدثر،
يا أيها المدثر قم
فأنذر،
فأنذر. الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه. وربك
فكبر،
وثيابك
فطهر،
والرجز فهجر. نداء من الله جل وعلا أن يا محمد حان وقت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد المدثر إيش الآيات التي نزلت؟
يا أيها المزمل،
يا أيها المزمل
قم الليل إلا قليلا،
قم الليل إلا قليلا. جاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، يعني عن فتور الوحي، انقطاع الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. شوفوا فترة اللي هي فتور الوحي. ما شاف جبريل عليه السلام، بعد فترة اللي هي قلنا احنا تقريبا حول الشهر 40 يوم، شاف جبريل عليه السلام قاعد، يقول في الحديث: قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت، يعني فزعت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، أو في رواية أخرى: دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر، إلى قوله جل وعلا: والرجز فهجر. يقول جابر: ثم حمي الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع، فأنزل الله هذه السورة، ثم أنزل التي بعدها، وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى وتقدس.
كيف إنزين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة؟ الله قال له أبدأ الدعوة، بدأ يعني جهرا ولا كيف؟
نعم، لابد أن نعلم أن الدعوة تنقسم إلى مراحل. طبعا أول شيء عندنا الفترة المكية، وكانت كم سنة؟ 13 سنة، 3 منها سرية و10 منها جهرية. ثم عندنا 10 سنوات كاملة وين؟
مدنية، في المدينة.
نعم، اللي هي الفترة المدنية. والفترة المكية قلنا سرية وجهرية، المدنية 3 مراحل، قسمها أهل السير إلى 3 مراحل. مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن والحروب، وكانوا يريدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريق من الطرق، فكانت بدر وأحود والخندق. هذه المرحلة الأولى، استمرت 6 سنوات إلى أن صار صلح الحديبية. سنة كم صلح الحديبية؟ سنة
6 هجرة.
نعم، 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بدأت المرحلة الثانية، مرحلة الهدنة مع المشركين، مع الزعامة الوثنية في قريش، واستمرت 2 حتى فتح مكة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. ثم كانت المرحلة الثالثة لما صار فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام والخلق الكثير إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت فيها أيضا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، واستمرت هذه الفترة إلى نهاية حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله في اللقاءات القادمة راح نتكلم عن كل مرحلة 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 ونذكر فيها ما حصل من مواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل ما سألتني عبد العزيز كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم
الدعوة.
الدعوة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا، يعني أول شيء بدأ في أهلي بيته صلى الله عليه وسلم. نعم هي. ما أعلن حتى لا يتفاجأ الناس، الناس متعودين يعبدون الأصنام يعظمون الأصنام،
فأنت فجأة تقول
نعم هذه آلهتهم، فمباشرة يأتيهم الأمر ما يكون مقبول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم عليه جعل يعرض الإسلام على أقرب الناس على ألصق الناس، فبدأ بأهل بيته وبدأ بأصحابه وأصدقائه، يعني بدأ بأهل بيته ثم بدأ ربعة صلى الله عليه وسلم، ثم كان يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يتوسم فيه الخير، يتوسم فيه طلب الحق وحب الخير وحب الحق ويعرفه بالصدق والصلاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام. فمنو كان أول من أسلم؟
من الرجال
نعم
أبو بكر الصديق.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب من النساء؟
خديجة بنت خويلد. خديجة
بنت خويلد رضي الله عنها. طيب من الصبيان؟
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول.
كم كان عمره؟
10 سنوات.
10 سنوات. وأيضا من الأوائل كان زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأيضا من الأوائل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فنعلم هنا أن أول من أسلم حتى قبل أبو بكر رضي الله عنه التي أسلمت خديجة لأنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء
هي الذي
نعم أيدته ونصرته وأخذته إلى ورقة، فكانت أول من آمن في هذه الأمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، لكي نعلم أن المرأة في هذه الأمة لها كرامة ولها منزلة وأنها مكرمة وأن لها شأن. وخديجة رضي الله عنها استمعت إلى الوحي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كانت هي أول من تلا القرآن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت أول من أسلم من البشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرت بتوحيد الله جل وعلا وآمنت به تبارك وتعالى. ثم أيضا علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو كان كفيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن في فترة من فترات قريش مر عليها ضيق من أمطار وغيره، فكان في فقر مستوي في مكة، فكان أبو طالب والد علي بن أبي طالب عنده أبناء كثير وما يقدر يرعاهم كلهم من طعام وشراب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إحنا بنساعدك بناخذ حد من عيالك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكفله في بيته، وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب وكفله عنده رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا أسلم زيد بن حارثة. وسبحان الله لما نقف مع علي بن أبي طالب نجد كيف أن الله كرم هذا الرجل فجعله من أوائل المسلمين، بل أسلم وعمره 10 سنوات، ما تلوث بعبادة الأصنام ولم يعبد غير الله جل وعلا، خرج على الفطرة وأسلم وآمن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة كان يأخذ معه علي بن أبي طالب إلى شعاب مكة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه كرامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي من يأتي بعد سنوات ويتقرب، يظن أنه يتقرب إلى الله بمعاداة علي رضي الله عنه، ثم بعدما عادوه تعاونوا وتحالفوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتل علي أنه أشقى هذه الأمة رضي الله عن علي بن أبي طالب وأرضاه سبحانه. من الذين أسلموا ذكرنا زيد بن حارثة. طيب من هو زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني الوحي وقبل الإسلام تبنى هذا الولد. هذا الولد واحد اسمه حكيم بن حزام من أقرباء خديجة راح الشام يبيعون هناك عبيد وموالي، فاشترى هذا اللي هو اسمه منه
زيد بن حارثة
الكلبي، أتى به إلى مكة وأعطاه خديجة. خديجة من زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الولد أخلاقه ربما يعني أعجب به
فتبناه
نعم أعتقه وتبناه صلى الله عليه وسلم. وحصلت حادثة أن والد زيد بن حارثة وعمه كانوا يدورون على ولدهم، عرفوا أنه في مكة فأتوا إلى مكة وقالوا يا ولدنا، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا يعني قصة طويلة إذا أتى وقتها نذكرها إن شاء الله. فقال زيد بن حارثة قال إنني أوثر محمدا صلى الله عليه وسلم عليكم،
يعني حب محمد،
قال أنا ببقى معه. وأيضا مما ذكره، نعم مما ذكره أهل السير، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد وعم زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد عليهم، قال يا زيد إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال زيد بل أقيم عندك وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكاني الأب. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. هذا قبل الإسلام طبعا، قبل النبوة، قبل الرسالة، لكن زيد كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن وله منزلة وله أخلاق لا يوجد أحد مثله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وأخلاقه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا زيد بن حارثة ممن نال شرف الأسبقية في الإسلام، فكان ممن أسلم. وأيضا اللي شارعوا إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، شو أسماءهم؟
أم كلثوم وزينب.
نعم، أكبرهم زينب، ثم أم كلثوم، ثم رقية، ثم فاطمة، كلهن أسرعنا بالإسلام والإيمان. هذا داخل البيت النبوي، هؤلاء كلهم، حتى زيد بن حارثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وهو من الموالي، فهؤلاء كلهم داخل بيت النبوة. خارج بيت النبوة أول من أسلم الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار. وهذا طبعا كان من أكثر الناس صداقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا سنتين ونص، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي
سنتين ونص.
وكان رضي الله عنه أبو بكر يعلم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق. ولهذا لما دعاه إلى الإسلام، شوفوا الحديث، ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة. إلا كانت،
يعني كبوة،
يعني كانت عنده عثرة، تردد. يقول إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر ابن أبي قحافة ما عكم.
يعني ما عكم؟
ما عكم يعني ما توقف، ما تردد، ما قال بشوف برد عليك، يعني ما أخر الموضوع. يقول ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه رضي الله عنه وأرضاه. فاصل وبنكمل لكم ما جاء في أول دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع خبر أول من دخل في دين الله تبارك وتعالى، وذكرنا الأسرة النبوية وعلى رأسهم خديجة رضي الله عنها، وأيضا حب رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأيضا منه أصغر واحد أسلم؟
علي بن أبي طالب،
10 سنوات عمره رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد رضي الله عنه وأرضاه. لذا يقول حسان بن ثابت، يقول إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، التالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسول، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حمله. رضي الله عن حسان ورضي الله عن أبي بكر، هذا الصاحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها صلى الله عليه وسلم مرتين. طبعا أبو بكر رضي الله عنه دخوله في الإسلام كان أيضا من أسباب انتشار الإسلام في قريش. كيف؟ أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا مؤلفا لقومه، يعني الناس يحبونه، رجل تاجر، رجل عنده علم بالنسب، يعني عنده مجلس يتذكرون الأنساب ويذكر الأنساب، وحافظ أنساب قريش. يعني يقول ابن إسحاق كان أنسب قريش لقريش، يعني أكثر واحد يعرف النسب في قريش كان منه
أبو بكر،
أبو بكر رضي الله عنه، فيقال رجل نسابة، فكان أنسب قريش. وأيضا كان مؤلفا، كيف مؤلفا؟ يعني الكل يحبه، متواضع ويتعامل مع الجميع، هو تاجر يبيع ويشتري ويتعامل مع الكبير ويتعامل مع الصغير، ودائما يعني محبب وسهل مع الناس، وكان له يعني ذكر بعض أهل العلم أنه كان يعني له مجلس ويجلسون ويجتمعون، فيأتي القاصي والداني نعم ويأتون الناس. لماذا؟ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يألفونه لهذه الأمور. ومن مجموع هذه الأمور نجد أن ربي تبارك وتعالى ادخر أبا بكر لنبينا صلى الله عليه وسلم كأنه كنز من الكنوز لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون داعية، ويدخل هؤلاء الذين من سنوات يألفونه ويحبونه ويجالسونه وبينه وبينهم علاقة ود، أن يكونوا هم أوائل طلائع الإسلام، طليعة هذه الأمة. فأسلم على يده من؟ عثمان رضي الله عنه صاحب رسول الله، اللي كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم
بنتين.
ثم تزوج الثانية لما ماتت الأولى رضي الله
زينورين.
عنه نعم رضي الله عنها وأرضاها. وكم كان عمره؟ كان عمره 34 لما أسلم. أيضا من الذين أسلموا على يد أبو بكر عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن نعم والزبير وسعد وطلحة. عبد الرحمن كان عمره 30 لما أسلم. سعد بن أبي وقاص من الذين أسلموا على يد أبو بكر رضي الله عنه، كم كان عمره؟ كان عمره 17 سنة. الزبير كم كان عمره توقع؟ كان في أعماركم، كان عمره 12 سنة بل أصغر منكم. كم كان عمره؟
12
وهو الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ممن أسلم على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه طلحة بن عبيد الله. هذول الخمسة كانوا أول ثمرة من ثمرات دعوة أبي بكر رضي الله عنه، دعاهم إلى الإسلام، استجابوا، جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أول صرح للإسلام، وكانوا أول عدة للإسلام، وكانوا أول من نصر نبينا صلى الله عليه وسلم وآمن به صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتابع الصحابة طلحة بن عبيد الله، هذول كانوا الرعيل الأول، لكن جاء بعدهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح، أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم بن أبي الأرقم، وكلهم من خيرة الصحابة. أبو سلمة تعرفونه زوج أم سلمة الذي توفاه الله تبارك وتعالى،
فتزوج.
أبو عبيدة أمين هذه الأمة. الأرقم بن أبي الأرقم، من هو الأرقم؟ أول بيت كان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام بيت الأرقم بن أبي الأرقم. وأيضا ممن دخل في الإسلام عثمان بن مضعون، وعنده اثنين من أخوانه قدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون، وأيضا عبيدة بن الحارث بن المطلب، وأيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. من هو سعيد بن زيد؟ هذا يقرب حق عمر بن الخطاب، وهذا زوج فاطمة بنت الخطاب، فأسلم هؤلاء. ومن بيت أبو بكر رضي الله عنه أسلمت أسماء، وأيضا زوجة العباس لبابة الكبرى بنت الحارث أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا من أول من أسلم خباب بن الأرات وعتبة بن غزوان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تعرفونه عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن مسعود؟ الإمام الحبر فقيه هذه الأمة، الذي هاجر الهجرتين ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من جهر بالقرآن وأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعه فيها أحد، عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ثم تسامع الناس دعوة الإسلام، قام ينتشر بين الناس، فدخل في الإسلام غيرهم مثل مسعود بن ربيعة وسليط بن عمرو. أنا أذكر أسماءهم ليش؟ لأن هؤلاء كانوا الكوكب الأولى، الأربعين الأول الذين أسلموا نساء ورجالا، أول دفعة في الإسلام كانوا هؤلاء. لذا نذكر أسماءهم أساس نعرفهم من كانوا وكيف كانوا. فأسلم مسعود بن ربيعة وسليط بن عمرو وأخوه حاطب بن عمرو وعياش بن أبي ربيعة، وزوجته كان اسمها أسماء بنت سلامة، وأيضا ممن أسلم عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين، وخنيس بن حذافة، وعبد الله بن جحش، وأيضا أخوه أحمد عبد بن جحش، وأيضا ممن أسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي كان في بيت منه اللي قلنا قبل شيء رباه أو كفنها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعفر بن أبي طالب وزوجته كان اسمها منه أسماء بنت عميس، أسلمت أيضا، وحاطب بن الحارث وزوجته فاطمة بنت المجلل، وأيضا حطاب بن الحارث، هذا شقيق من؟ حاطب، اسمه حطاب، وأيضا زوجته فكيهة رضي الله عنهم أجمعين، ومعمر بن الحارث والسائب بن مضعون، هذا أخو عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر، وزوجته رملة بنت أبي عوف ونعيم النحام، وعامر بن فهيرة مولى أبو بكر رضي الله عنه، وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أميمة، وأيضا من عيال عتبة منه أبو حذيفة ابن عتبة أسلم، وأيضا واقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس، هذا كلهم منه عيال البكير بن عبد ياليل، وممن أسلم أيضا عمار بن ياسر وصهيب بن سنان رضي الله عنهم، وبلال الحبشي ومصعب بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمر بن عبسة، كل هؤلاء أسلموا سرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين. وكان اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وين؟ في دار منه؟ في دار
الأرقم
بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، الأرقم بن أبي الأرقم كم كان عمره؟ كان عمره 16 سنة، وبيته أول بيت للدعوة إلى الإسلام، الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الدفعة الثالثة، كل هؤلاء كانوا يجتمعون في بيت من؟
الأرقم بن أبي الأرقم.
طبعا هذا المجموع اللي أنا ذكرته تقريبا يمكن يصل أكثر من 40. هؤلاء مو يعني في 6 شهور ولا 3 شهور ولا سنة، هذا امتداد 3 سنوات. هؤلاء هم أول من أسلموا في هذه 3 سنوات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ونحن سمعنا الأسماء، بعض الناس لما يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من أسلم الضعفاء. لو تأملنا هذه الأسماء، أكثر من أسلم أو أكثر من 30 من هؤلاء أو قريب 30 كلهم من سادات قريش، أبناء سادات قريش، من بطون قريش المختلفة. فنعلم بهذا أن مثل ما آمن الضعفاء والفقراء، أيضا هناك السادات الذين نصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وآمنوا، 40 رجل وامرأة، هؤلاء تقريبا أول من آمن وأيد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتمعون في هذا البيت الذي هو بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدار، أولا أن الأرقم لم يكن معروف بأنه دخل في الإسلام، هذا واحد. فما يخطر ببالهم أن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن انتشر في قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو، انتشر في قريش أن فيه أناس يدخلون، لكن يعني بطريقة يعني مو يعني منتشرة كثير، ويظنون أن أمر مؤقت وينتهي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في دار الأرقم، وكان عمر الأرقم حوالي 16 سنة. فالناس يعني حتى لو يقولون بيجتمعون، ما بيجتمعون في بيت واحد عمره 16. فكان بعيد عن بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. طبعا الأرقم من بني مخزوم، يعني من نفس جماعة أبو جهل والجماعة هذول بني مخزوم،
يعني نعم
وكانوا يعني بني مخزوم على رأسهم أبو جهل. لكي نعلم حتى المخزوميين غالبهم أسلموا، بس أبو جهل اللي كان ماسك لواء العداء والحسد والحنق اتباعا لإبليس واتباعا لكل حاسد حاقد، نسأل الله العافية والسلامة. فكان الأرقم بن أبي الأرقم بيته أول بيت يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم فيه الصحابة القرآن، ويعلم الصحابة دين الله تبارك وتعالى، ويعلم الصحابة التوحيد، ويعلم الصحابة كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، يعلمهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. حتى أنه جاء في الأخبار والأحاديث والسير من صلاة الصحابة في شعاب قريش راح نذكرها بعد الفاصل فاصل وبنرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
بأخلاقه. كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة
نتعلم سيرته
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل ولازلنا مع الكوكبة الأولى طليعة هذه الأمة المجموعة التي أيدت نبينا صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى وآمنت به وآزرته وأيدته، هذه الكوكبة المباركة التي تتكون تقريبا من حوالي 40 رجل وامرأة آمنوا به وصدقوه وأيدوه صلى الله عليه وسلم وكانوا معه وكانوا يجتمعون في بيت واحد من الصحابة، ذكرنا اسمه، شو اسمه؟
الأرقم
بن أبي الأرقم، هذا الصحابي الجليل القرشي المخزومي الذي كان من السابقين الأولين الذي شهد بدرا والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في داره والمسلمون يتعلمون دين الله تبارك وتعالى.
زين أبوي، ليش كانوا يجتمعون في دار الأرقم؟ ليش ما يجتمعون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر، سؤال قيم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا في بيته أكيد بيشوفون هذا داش وهذا طالع ويشوفونهم متى يدخلون، لكن كان البيت بعيد، بيت الأرقم من أبي الأرقم، وكان جهة الصفا، فكان بعيد، وكانوا الصحابة يأتون واحد مو في بالهم أنه رايحين يجتمعون في بيت هذا اللي عمره كما ذكرنا كم كان عمره؟
16 سنة
رضي الله عنه وأرضاه. وهنا مع بداية الإسلام أمر الله جل وعلا، ذكرنا بالصلاة التي هي قيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يأمر أصحابه أن يصلوا، فكانوا يصلون لله تبارك وتعالى، وأكيد ما كانوا يجتمعون للصلاة، كانوا يصلون
كل واحد بروحه، يعني
كل واحد بروحه أو متفرقين أو يخرجون، مثلا واحد أسلم عشان يتعلم الصلاة يخرج معها الصحابي إلى شعاب قريش أو شعاب مكة، فيصلون لله تبارك وتعالى مستخفين بصلاتهم عن أنظار قريش. واستمر هذا الأمر سنوات، يعني أول سنوات الدعوة اللي هي الدعوة السرية استمر الأمر على هذه الوتيرة. في يوم الأيام سعد بن أبي وقاص في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم، شافوهم يصلون دشوا عليهم وهم يصلون، فاستنكروا عملهم وطنزوا عليهم وقالوا لهم أنتم شو تسوون، أنتم تعبدون غير الأصنام وأنتم كذا وكذا وكذا. فهنا أخذ سعد بن أبي وقاص، وهنا هريق أول دم في الإسلام، أخذ لحي بعير اللي هو مثل العظم اللي فيه أسنان البعير، أخذه، يعني كان باقي بعير مذبوح هذا في شعاب قريش يعني أو في شعاب مكة في الجبال، شيء طائح شلة وضربه على رأس هذا المشرك، فضربهم سعد بن أبي وقاص وضرب أحد المشركين بلحي بعير فشجه، فكان هذا أول دم أهريق في الإسلام، يعني ضرب وطلع دم، يعني ما مات لكن طلع دم، فكان هذا أول دم أهريق في الإسلام دفاعا ونصرة للإسلام، كان أول دم أهريق على يد من؟ سعد
بن أبي وقاص،
بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في المستدرك عن سعيد بن سيب قال إن سعد بن أبي وقاص أول من أهرق دما في سبيل الله. هذا الحادث طبعا لما صار انتشر في مكة، فحمل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد من نصحهم في التخفي والتزام البيوت مدة من الزمان حتى تستقر الأمور. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهذه المجموعة هي التي دخلت في الإسلام. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد أن مرت هذه الثلاث سنوات الأولى، أنزل الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذه الآية في أي سورة؟ سورة الشعراء. وهذه السورة في مطلع السورة قصة موسى عليه السلام، وهذه السورة سورة الشعراء جاء فيها قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وإغراق آل فرعون مع فرعون، واشتملت أيضا على جميع مراحل قصة موسى عليه السلام من أول الدعوة إلى مصرع فرعون. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه، كأن الله جل وعلا أراد أن يبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنك ستقبل على حقبة جديدة وفترة جديدة ستعاد فيها وتؤذى فيها كما أوذي موسى عليه السلام وكما أوذي موسى عليه السلام. والوحي لما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة يسمعونه ويقرونه ويشوفونه ويعرفون ما حصل مع الأنبياء السابقين. فكأن هذه السورة سورة الشعراء لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والتي في خواتيمها وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، كأن الله جل وعلا أراد أن يبين نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان من حال الأولين وأنه سيكون أيضا من حال قريش أن يكونوا على سنة من كان قبلهم. وأيضا هذه السورة سورة الشعراء ترى فيها قصص وايد، فيها يعني جانب أو طرف من قصة نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، وكيف أنهم لما كذبوا أخذ الله الكاذبين ونصر الله جل وعلا أنبياءه ومن اتبعهم بعد البلاء والابتلاء، كانت النصرة من الله جل وعلا. فهنا أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بأن ينذر عشيرته الأقربين يعني مع قبيلته. ثم نزل قول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر الله جل وعلا. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة شو؟
الجهرية.
خلاص انتهت الفترة الأولى، كم كانت؟
ثلاث سنوات،
وبدأت مرحلة الدعوة
الجهرية
إلى الله تبارك وتعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر الله، فكان أول شيء سواه النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا منه
أهله وقرابته.
نعم، أول من دعا جميع ذويه وأهل قرابته صلى الله عليه وسلم، وطبعا منه بني
عشيرته.
نعم، بني هاشم ومجموعة من بني عبد المطلب. فاجتمع تقريبا في هذه الدعوة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حوالي 40 أو 45 رجل، فصنع لهم صلى الله عليه وسلم طعاما فأكلوا وشبعوا، وأيضا دعا صلى الله عليه وسلم بلبن فشربوا. ثم بعد أن انتهى الطعام قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أن ربي تبارك وتعالى أنزل علي كذا وكذا. ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ودعاء ودعوته لهم، قام هني واحد من شر الخلق والخليقة ألا وهو أبو لهب، فقال هؤلاء هم عمومتك، لأنهم منتشر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وعندهم خبر بس مو عارفين تفاصيل. فهنا قام أبو لهب قال هؤلاء هم عمومتك وبني عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصبات واعلم، يعني الصبات هنا يعني كأنك أنت طلعت من ديننا ورحت دين ثاني والحين تبغى تقولنا أطلعوا من دينكم. فقال واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، يعني قام يهدد فخرب المجلس وخرب السالفة. من هذا؟
أبو لهب.
لكن هنا أيضا ما نزلت هذه تبت أبي لهب وتب، أعطي فرصة أخرى وتفرق الناس، والمجلس هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يدعو فيه قومه. بعد فترة بسيطة دعا النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شايل هم الدعوة يبي يدعوهم، والله شو قال له؟ وأنذر عشيرتك الأقربين يعني قبيلتك أهلك قرابتك. فدعاهم مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وصنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم قام مباشرة وخطب، طبعا اللي يخطب ما يقاطعونه هناك بغي يكلمهم عادي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، يعني الرائد اللي يتقدم القوم اللي يقوم بين يدي القوم، إن الرائد لا يكذب قومه، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة يعني يا بني هاشم وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قوما أو جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ هنا قام حكيم قريش أبو طالب قال: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك، يعني نحب نعاونك، نحب نصيحتك، مقبلين على نصيحتك. ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، يعني عيال عمك عيال عمومتك ظهرك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. لكن شو قال آخر شيء؟ غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. سبحان الله، شوف الجاهلية باقية، أنا معاك مأيدك ونحن نحوطك وكذا وكذا، لكن أنا ما ببدل ديني، أنا نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. طبعا هذا الأثر بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده في فضائل الصحابة. هنا قال عبد المطلب مقولته، وسائر القوم يعني بني هاشم عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عيال عم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كأنه راضي بالوضع وراضي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قال كلام طيب وكلام لين، غير واحد منهم، منو؟
أبو لهب.
قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، والله ما هي سوءة له، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. قامت وحدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذه صفية. عمة مباركة، منو هذه؟
صفية.
عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضي عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش وقامت. شوف كيف رجل يعني عنده شؤم وعنده حقد وعنده حسد وعنده ضلال وعنده بغي، شوف شو يقول، يقول حق أخته، يقول: وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم. زي ليش متشائم؟ ليش العرب تقوم عليك؟ لكن سبحان الله، هذا هو الخزي، لما يتغلغل الشيطان هكذا تكون. ما نقول غير، هذا هو الباطل الذي نطق به هو، أي أبو لهب، هذه هي الأماني التي تكلم بها أبو لهب، عامله الله ما يستحق. يقول: فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب، بعده أبو طالب واقف على كلامه، قال: والله لنمنعنه ما بقينا.
زين، أبوي عبد المطلب أسلم ولا لا؟ بعد
قصدك أبو طالب،
أبو طالب
اللي قال: والله لنمنعنه ما بقينا. سبحان الله، ما أسلم حتى أنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من يهدي من يشاء. أبو طالب مات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أقل أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. هنا بعد هذه المواقف، بعد هذه يعني الأخذ والرد، النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن عمه أبو طالب تعهد بحمايته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى في الآية الثانية: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. في يوم الأيام لما النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن عمه خلاص تعهد بحمايته، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد جبل، وين؟ جبل الصفا. طبعا جبل الصفا اليوم إحنا لما نروح العمرة والحج عندنا السعي بين الصفا والمروة، فجبل الصفا هو الجبل الأول، هذا اللي لما يكون الحرم وراك اللي على اليمين، هذا جبل الصفا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا ذات يوم، فقال: يا صباحا يا صباحا. طبعا هذه يا صباحا كلمة تقولها العرب إذا صاحوا، إذا في حرب أو غزو أو يعني شيء شديد عليهم، فيقوم بعضهم ويقول يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد محمد. هم يعرفون هذا الصادق الأمين، ما يقول هذا الكلام إلا وراء الكلام شيء عظيم. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر، يعني اللي ما يقدر يوصل مثلا كبير في العمر أو مشغول بشيء، يقول: روح روح وهات الخبر، شو بيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت قريش كلها، واجتمعت عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان معاهم منه بعد المجرم الكبير منه
أبو لهب.
سبحان الله، اللي عادوا نبينا صلى الله عليه وسلم اثنين على رأس المعاداة، واحد منهم أبو لهب والثاني منه
أبو جهل.
فرعون هذه الأمة، وأبو لهب وأبو جهل أخزاهم الله فماتوا شر ميته على كفرهم وضلالهم وبغيهم وإذائهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ونادى يا صباحة، واجتمعوا قريش ومعاهم أبو لهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما تحملها أبو لهب، عرف أنها دعوة إلى الإسلام ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الإيمان ودعوة إلى عبادة رب العبيد تبارك وتعالى. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا، شوف، أعطي الفرصة الأولى وما أسلم، أعطي الفرصة الثانية وما أسلم. هنا بعده في قلبه غل وبغي وبغض وحقد وحنق، منو هذا؟
أبو لهب.
فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نكتفي بهذا القدر مع هذه المواقف العظيمة التي سطرت في سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي فيها والله عظات وفيها عبار وفيها أثر عظيم لكل من يتأملها ويتفكر كيف كان صلى الله عليه وسلم، وكيف اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ورسولا وداعيا إلى الله وبشيرا ونذيرا. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما جاء في دعوته وجهره وصدعه بالدعوة صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير عبد العزيز وراشد على إثراكم وعلى مشاركتكم، وجزا الله خير المستمعين على متابعتهم. جمعني الله وإياكم جميعا في جنته في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر.